شعري طيري غردي وافرحي في يوم عز سعددي إنه القرآن دستور الهدى ساله صوت من الحق ندي قد حواه القلب حفظا متقنا وعلى الوجه سمات المهتدي فلتطيبي يا حياة عاشا حافظ القرآن مصباح الغد طاب ممشاك وطابت رجل.
فاللهم كما أعطيتنا هذا الذكر الحكيم اللهم فاجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وكما يسرت علينا حفظه اللهم حبب إلينا تلاوته وتدبره. أما بعد، من فضائل حفظ القرآن أيضا أن حفظ القرآن تقديم في الدنيا في أعظم العبادات، أن حفظ القرآن تقديم في الدنيا في أعظم العبادات وهي الصلاة المفروضة. روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ما معنى أقرأهم؟ ما معنى أقرأهم؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول معنى أقرأهم على معنيين: المعنى الأول أكثرهم حفظا للقرآن، أكثرهم حفظا للقرآن، والمعنى الثاني أنه الأحسن قراءة وأداء، الأحسن قراءة وأداء، وكلا المعنيين متلازم. فالقارئ المتقن في غالب الأحوال يكون حافظا متقنا، فيقدم دينا في صلاة المفروضة، الصلاة المفروضة، وهذا شرف عظيم. فالإمامة شرف، والأنبياء طلبوا الإمامة، والصحابة طلبوا الإمامة، فهو شرف، وكون الإنسان يعطى هذا الشرف بحفظ القرآن فهو شرف آخر فهو يقدم. إذن بناء على هذه المزية والتي قبلها يكون حافظ القرآن يقدم في الدنيا وفي الآخرة، يقدم في الآخرة، وسيأتينا أنه يلبس تاج الوقار وأنه يرتقي في درج الجنة. المزية والفضيلة العاشرة من فضائل حفظ القرآن الكريم أنه يقدم في الفائدة السابقة، يقدم في دنياه وكذلك يقدم عند مماته، يقدم عند مماته، لأنه حافظ للقرآن فقط، وهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي فضيلة ظاهرة. فحينما تبلى أو حينما يبلى جسمه وتصعد روحه فإنه يقدم جسده الذي حفظ القرآن وحواه. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، في شهداء أحد كان يجمع الرجلين ويجعلهم في قبر واحد، وقبل أن يستلمهما يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن، أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، صلى الله على نبينا وجعلنا الله من أهل القرآن. الآن يقدم وهو حي، ويقدم وهو ميت، وفي قبره يشفع له، ويوم القيامة ينافح عنه القرآن، ويلبس تاج الوقار والداه. أي فضل اجتمع في هذا الأمر الذي كثير منا وكثير من أبناء المسلمين فرط فيه وتركه. الفضيلة الحادية عشر حافظ القرآن، وهذه انتبهوا لها جيدا، فهي مما من الله على الحفاظ فقط. حافظ القرآن يقرأ القرآن في كل أحواله، يقرأ القرآن في كل أحواله. كم مرة من المرات احتاج إنسان يقرأ القرآن فلم يستطع، ما عنده مصحف، الجوال طفى الشحن، الكهرب طفى، في سفر انقطع، حافظ القرآن لا يهمه هذا كله، فهو يقرأ القرآن في كل أحواله. وقراءة القرآن ليست للتسلية كما تعلمون، إنما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أو بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن في كل الأحوال في كل الظروف ليست إلا لحافظ القرآن، في حين أن غير الحافظ لا يستطيع أن يقرأ إلا أن يكون أمامه مصحف أو في المسجد أو في صلاة الجمعة، أو أن يكون على غير طهارة وعنده مصحف لا يستطيع إلا أن يتطهر، إلى غير ذلك مما هي موانع لأن يردد الإنسان القرآن. وحافظ القرآن يقرأه في كل وقت، من يستطيع أن يقرأ القرآن دائما إلا حافظ القرآن؟ ومن الذي لا ينقطع عن ترديد القرآن غير الحافظ الذي يقرأه في كل مكان، بل وحتى في اضطجاعه وجلوسه واتكائه وقيادته لسيارته، وحتى وهو على الطعام، وهو في الظلام أيضا، إذا انقطع عن إذا كان في البر، إذا كان خاليا، إذا كان في وقت الانتظار، هذا هو الحافظ الذي يقرأ، يقرأ في كل وقت، وليس لا بينه وبين قراءة القرآن إلا أن يستعيذ بالله ويبدأ. فهذا فضل عظيم، فضل عظيم أن يتيسر للإنسان أن يقرأ في كل حال. وأيضا من فضائلي، أضرب مثال قبل أن أنتهي من النقطة التي قبلها، أضرب مثال سورة الكوثر. سورة الكوثر 42 حرفا، وتقرأ إذا كانت مرتلة تقرأ بنفس واحد، وتقرأ بخمسة ثواني أو ستة ثواني. وسورة الكوثر على قصرها أو قصر آياتها بها 420 حسنة، 420 حسنة، وهي كم حرف؟ 42. المصحف يتجاوز 300,000 حرف، 300,000 حرف. فلو حسبت الحسنات، وهذا فضل عظيم لا تستطيع جميع حاسبات الدنيا وجميع الحسابات في الدنيا أن تحسب هذا الفضل وتحسب هذه الأرقام، فأصبح حفظ القرآن معينا على كثرة الحسنات، في حين أن الإنسان يوم القيامة يتمنى الحسنة الواحد، فهي فضيلة ظاهرة. أيضا من الفضائل أيضا، وهي الفضيلة الثانية عشر، أن حافظ القرآن من أهل العلم، من أهل العلم الذين علمهم الله سبحانه وتعالى. والدليل قول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن الذي يكون في صدر الإنسان هو دليل على هذا العلم، ولا شك أن القرآن هو أصل العلوم، أصل العلوم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، قال: يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا. كثير من الناس يظن أن قراءة القرآن ينشغل بها طلاب الحلقات، ولا ينشغل بها العلماء، ولا ينشغل بها أهل العلم، ولا ينشغل بها المفتي، ولا ينشغل بها العالم والداعية، بل قراءة القرآن هي أصل المرتكز الذي يتعلم ويشار إليه بالبلان بالعلم. هو لا بد أن يكون قارئا للقرآن، لا بد أن يكون استلهم علمه من القرآن الكريم، هذا شيء مضطرد. وقصور قصور العالم والداعية يأتيه من قصوره في حفظ القرآن، فمن حفظ القرآن فقد فتح الباب على مصراعيه، كما سيأتينا في الفائدة الأخرى. يقول واحد من الناس، يقول: دخلت على أحد كبار العلماء في عصرنا، يقول: فلما أردت أن أتكلم معه قال لي: اصبر لا تتكلم. وهو أتى لحاجة وأراد أن يسأل، يقول: فإذا بجانبه رجل، هذا الرجل طبعا تجاوز 75 سنة تقريبا عمره، يقول: فإذا بجانبه رجل يسمع عليه القرآن، فإذا به يقرأ جزءا كاملا ويقول: هذا وردي يوميا، ما تركته أبدا. ويقول أحد كبار العلماء وأعرفه، يقول: أنني ولله الحمد منذ شبابي أقرأ يوميا 3 أجزاء ولم أتركها يوما واحدا منذ أن حفظت القرآن. فقال أحد الإخوة الحاضرين: فقال له: يا شيخ حتى يوم زواجك؟ قال: والله حتى في يوم زواجي، والله ما تركت الثلاثة أجزاء. الثالث عشر: حفظ القرآن يعين على بلاغة وفصاحة اللسان، يعين على بلاغة وفصاحة اللسان، لأن القرآن أفصح الكلام وأبلغه وأعمقه، وحافظه الذي يردده يتفتق لسانه على أفصح الكلام ويردد أجمل وأبلغ وأعلى شيء من الكمال. يقال أن رجلا جاءه طلابه وكان عالما ولكنه منحرفا، يعني من علم الفلسفة والكلام والمنطق، وهجر القرآن الكريم، يعني وصل إلى مرحلة الكفر، فجاءه طلابه فقالوا: أنت قد أتاك الله العلم وأتاك الله الكلام، ألا تستطيع أن تعارض القرآن؟ ألا تستطيع أن تعارض القرآن بآية، بآية واحدة؟ يقول: فعزمت واستجمعت قواي فجلست في بيتي لا أخرج إلى الناس يومين أو ثلاثة، ما يطلع يبغى يألف آية. يقول: فقرأت القرآن فلما وصلت إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يقول: فإذا به نادى وأمر وأحل وأباح واستثنى وأخبر عن حكمه في سطرين في سطرين، فأسلم وحسن إسلامه بسبب هذا. ورجل آخر أراد أن يعارض القرآن أيضا، هؤلاء بوهروا بفصاحتهم وبلاغتهم والعلم الذي أعطاهم الله عز وجل فتنة لهم، فظن أنه ببلاغته وبشعره أنه يستطيع أن يعارض القرآن، فقال، يقول: فجئت إلى بيتي وأنا عازم على ذلك. يقول: فلما مررت في الطريق سمعت طفلا يقرأ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل: بعدا للقوم الظالمين. فإذا هي ستة أفعال مبنية للمجهول، دمرت قرية وأحيت أناس واستثنت أناس وصورت المشهد وصورت رسو السفينة في كلمتين واستوت على الجودي فأسلم وحسن إسلام. فالذي يرى هذه المعاني وهذه الجمال أو هذا الجمال من البلاغة في القرآن الكريم، لا شك أن لسانه سيتعود على الفصاحة. وكثير من الناس يشتكي أنه لا يعرف يتكلم، لا يعرف أن يلقي كلمة، لا يعرف أن يحضر كلاما جيدا. نقول: القرآن، كثرة قراءة القرآن تعالج هذا الأمر، كثرة قراءته بالترتيل تعالج هذا الأمر. يقول المستشرق، أحد المستشرقين وهو فرنسي، يقول: إنه ندوة علمية، يعني القرآن إنه ندوة علمية للعلماء، ومعجم لغة للغويين، ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه، ودائرة معارف للشرائع والقوانين، وكل كتاب جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ. الرابع عشر، وهي قبل الأخيرة، أن حافظ القرآن قد بنى أساسا قويا لطلب العلم بحفظ القرآن، فلا يعوزه الاستشهاد. يعني من طلب العلم ولم يحفظ القرآن فإن البناء فيه هزهزة كما يقولون، فيه خلل، والخلل يعالج بأن تكون أول قضية هي حفظ القرآن، وهذا ما درج عليه السلف الصالح، لأن الحافظ لا يعوزه الاستشهاد ولا يعاني ما يعاني الآخرون من عدم الارتباط بالدليل. السلف كانوا يحفظونه قبل البلوغ لأنه أساس العلم. قال الخطيب البغدادي: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. وقال النووي: وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. يعني من أراد أن يتعلم ويطلب العلم يقولون: لا نعطيك العلم ولا نفتح لك درس ولا نقيم لك درس حتى تذهب وتتقن حفظ القرآن ثم تأتي. وقال شيخ الإسلام: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، والمشروع أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين. الخامس عشر والأخيرة: أن حافظ القرآن، وهذه جربها المجربون ووصفوها لغيرهم فجربوها فوجدوا هذا الأمر واقعا عيانا، وهي أن حافظ القرآن أبعد الناس عن الهموم والأحزان، وحفاظ القرآن وقارئوه لا يتسرب إليهم الملل والحزن والهم كيف وعندهم ما تطمئن به القلوب، وهو أعلى أنواع الذكر الذي أفراده تطمئن به القلوب. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل حتى الذي يكثر من ترداد القرآن وقراءته فإنه لو أصيب بمرض أو أصيب بالأمراض التي تذهب العقل فإنه يبقى على حفظه ويبقى على ما كان يعمله فيه بهذه الفضائل وغيرها كثير، لكن أتينا على الأهم بهذه الفضائل. لا يكون الإنسان إلا أن يرفع همته وأن ينافس على هذه الفضائل التي هي ثابتة صحيحة.
إنه القرآن دستور الهدى، زانه صوت من الحق ندي، طاب من شاك وطابت أرجل كل يوم يممت للمسجد. هل يكون الحق في غير هدى، أم صحيح قائم كالمقعد، أم نجوم تهتزى والنرى، أم يساوي المر عب المورد. نجد القرآن هيا فاصعدوا.